أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن البحث حول المعنى الحرفي من خلال ما طرحه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى بيان التغاير الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، والمرحلة الثانية بيان التغاير الذاتي بين أفراد النسب، والمرحلة الثالثة بيان الموضوع له في الحروف. تقدم الكلام حول المرحلة الأولى وانتهينا منها إلى وجود تغاير صنفي ذاتي بين الأسماء وبين الحروف. المرحلة الثانية هي بيان التغاير الذاتي. طبعا نحن بمقدار إثبات أن الحروف معانيها متغايرة مع معاني الأسماء هذا تم الكلام بمقدار ما تقدم. الكلام في المرحلة الثانية والكلام في المرحلة الثالثة هما يصبان في مصب واحد. هذه المقدمة، هذه المرحلة إنما هي مقدمة للمرحلة اللاحقة. يريد السيد قدس الله نفسه الزكية أن يبحث حول أن وضع الحروف من أي قسم من الأقسام من أقسام الواو، وهذه المرحلة الثانية هي مقدمة للمرحلة الآتية، وإلا فإن المرحلة الأولى كانت حاسمة لموضوع البحث وهي بيان الفارق الذاتي والسلخي بين المعاني الحرفية وبين المعاني الاسمية. الكلام في المرحلة الثانية وهي بيان التغاير الذاتي بين أفراد النسب. فعندما يقول الإنسان مثلا ذهبت من البيت إلى المدرسة، ثم يقول مثلا ذهبت من المدرسة إلى البيت، وذهبت من البيت إلى المسجد، وذهبت من المسجد إلى الحسينيين، هنا استخدم المتكلم نسبة الابتداء متكررة في عدة موارد. نسبة الابتداء التي تكون بينه وبين البيت، نسبة الابتداء التي تكون بينه وبين المسجد، نسبة الابتداء التي تكون بينه وبين الحسينية، وهكذا. النسبة التي تكون بين المبتدئ وبين المبتدئ منه، نسبة الابتداء التي تكون بين المبتدئ وبين المسجد هي غيرها نسبة الابتداء التي تكون بين المبتدئ وبين البيت، بينه وبين الحسينية. فنحن نريد أن نثبت هنا بأن أفراد النسبة بينها تغاير ذاتي ولا جامع يجمع بين أفراد هذه النسبة. هذا الذي نريد أن نثبته. ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة هنالك مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى بيان منشأ التغاير بين أفراد النسب. أفراد النسب كما ذكرنا متغايرة، ولكن منشأ هذا التغاير بين أفراد النسب ما هو؟ منشأ التغاير بين أفراد النساء هو تكثر أطرافها، فإن كل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها. أصلا النسبة يعبر عن وجودها ماذا؟ بالوجود الرابط. الوجود الرابط لا وجود له في الخارج إلا متقوما بطرفين، هو وجود الرابط، يعني يربط بين طرف وطرف، يربط بين المبتدئ والمبتدأ منه وهكذا. الوجود الرابط قوامه بماذا؟ بالطرفين، تقومه بالطرفين، لا يعقل وجوده أصلا من غير طرفين، من غير طرفين. فإذا كانت النسبة متقومة بوجود الطرفين، حينئذ كل نسبة يكون لها طرفان يختلفان عن طرفي النسبة الأخرى تكون ماذا؟ تكون مغايرة لها، تكون نسبة أخرى في مقابل تلك النسبة. هذه النسبة طرفاها أنا والمسجد، تلك النسبة الأخرى طرفاها أنا والحسينية، تلك النسبة الثالثة طرفاها زيد وبيته مثلا، وهكذا. فكل نسبة لها طرفان مختلفان، وهي تتكثر بتكثر الأطراف وتغاير الأطراف. كان التغاير بين الأطراف تغايرا ذاتيا من قبيل مثلا البلي، من قبيل النسبة التي تكون بين زيد وبين المسجد، والنسبة الأخرى التي تكون بين عمرو وبين الحسينية. الحسينية شيء، المسجد شيء آخر، زيد شيء، عمرو شيء آخر. فالتغاير هنا بين الأطراف، بين أطراف النسب تغاير ذاتي. وإما أن يكون التغاير ليس في ماذا؟ ليس بحسب الذات، وإنما بحسب الموطن. قد تكون النسبة بحسب الذات، قد تكون الأطراف بحسب الذات واحدة، ولكن التغاير يكون بحسب الموطن. مثلا نسبة ذهابي من المسجد إلى الحسينية، مثلا نسبة ذهابي من النجف إلى كربلاء، هذه النسبة في الخارج لها موطن، ولكن في ذهني لها موطن آخر. كذلك عندما أتحدث بها ويسمع بها السامع يكون لها ماذا؟ موطن ثالث. وفي كل موطن هي تتغاير عن الموطن الآخر. فالنسب تتغاير، فالنسب تتكثر، ومنشأ تكثرها هو تغاير أطرافها، إما تغايرا ذاتيا إما تغايرا بحسب الموطن. هذه المقدمة فيها شيء غير واضح؟ موطن الذهن أو موطن الخارج، موطن الذهن عند المتكلم في قبال موطن الذهن عند السامع، وهكذا. أكو شيء مواضح هنا؟ المقدمة الثانية المرتبطة بهذا الباح هي أن الجامع على نحوين، وهذه المقدمة تفيدكم في كثير من أبحاث علم الأصول، لا تقتصر على هذا المورد. أن الجامع على نحوين، فتارة يكون الجامع جامعا ذاتيا يعبر عنه، وتارة يكون الجامع جامعا عرضيا، هنالك جامع ذاتي هنالك جامع عرضي. الفرق بين الجامع الذاتي وبين الجامع العرضي ماذا؟ المراد من الجامع الذاتي هو ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، الأفراد التي يجمع بينها الجامع، إذا كان ذلك الجامع تحفظ فيه المقومات الذاتية لكل فرد فرد، كان ذلك الجامع ماذا؟ ذاتيا. مثلا الإنسان عنوان جامع بين زيد وبكر ومحمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآدم وموسى، وعلى أي حال أفراد الإنسان من بدو الخليقة إلى ماذا؟ إلى منتهى الخليقة. هذا الجامع جامع ذاتي، لماذا؟ لأن المقومات الذاتية للأفراد محفوظة فيه. أنا لي مقوم ذاتي وهو الحيوانية والناطقية، وبكر له ماذا؟ له أيضا مقوم ذاتي وهو الحيوانية والناطقية، وغيرنا من بني البشر هكذا. فعندما يأتي هذا العنوان ويكون جامعا وهو عنوان الإنسان، نفس عنوان الإنسان محفوظة فيه المقومات الذاتية للأفراد، الحيوانية محفوظة فيه، الناطقية محفوظة فيه. فمثل هذا الجامع يعبر عنه بالجامع الذاتي. في مقابل الجامع الذاتي الجامع العرضي. المراد من الجامع العرضي بعكس الجامع الذاتي، الجامع الذاتي تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، الجامع العرضي لا تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد. أصلا ليست هنالك مقومات ذاتية للأفراد موجودة في نفس الجامع، بل الجامع عنوان خارجي لا ربط له بالمقومات الذاتية للأفراد، مجرد جهة مشتركة خارجية تعرض على الأفراد، لا أنها من مقومات ذاتها ذاتياتها. من قبيل عنوان الأبيض، عنوان الأبيض عنوان جامع، ولكن أنت هذا العنوان عندما تجمع من تحته مجموعة من الأفراد، الورق من ناحية، السكر من ناحية أخرى، الحائط من ناحية ثالثة، البياض ليس صفة ذاتية مقومة للورقة، وليس صفة ذاتية مقومة للحائط، وليس صفة ذاتية مقومة للسكر كالحيوانية والناطقية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي صفة عارضة على السكر، صفة عارضة على الحائط، صفة عارضة على ماذا؟ على الورق. فهذه الصفة تشكل جهة مشتركة، ولكن لا من منطلق المقومات الذاتية للأفراد، وإنما من منطلق جهة مشتركة عارضة على الأفراد. هذا النحو من الجامع يعبر عنه بالجامع العرضي. هذا صار معلوم. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة انتزاع الجامع من الأفراد. متى نستطيع أن ننتزع للأفراد جامعا يجمع بينها؟ هل هذا ممكن في كل فرض؟ وإذا كان ممكنا متى يكون الجامع الذي انتزعناه ذاتيا متى يكون عرضيا؟ انتزاع الجامع من الأفراد يتقوم بخطوتين. الخطوة الأولى حفظ ما به الاشتراك بين الأفراد، والخطوة الثانية إلغاء ما به الامتياز. الجامع يحتاج إلى هذين الأمرين، حفظ ما به الاشتراك فيه وإلغاء ما به الامتياز فيه أيضا. كيف ذلك؟ مثلا الإنسان جامع، عنوان جامع، هذا العنوان الجامع بين أفراد الإنسان هنالك جهة اشتراك بين أفراد الإنسان، وهنالك جهة ماذا؟ تمايز بين أفراد الإنسان. الجهة التي توجب الاشتراك بين أفراد الإنسان والحيثية التي توجب الاشتراك بين أفراد الإنسان هي الحيوانية والناطقية، هذه ما به الاشتراك بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، بيني وبين نبي الله آدم عليه السلام، هذه جهة الاشتراك. تبقى هنالك جهة امتياز، حيثية امتياز، العالمية، حيثية امتياز بيني وبين عالم الدين، فأنا جاهل وذاك عالم امتاز عني. العالمية بها الامتياز، الجاهلية بها الامتياز، الصفات النفسية الخلقية بها الامتياز. عندما أريد أن، فمحمد صلى الله عليه وآله مثلا وزيد من الناس من جهة الإنسانية، من جهة الاشتراك وهي الناطقية سواء، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا من جهة الناطقية هنالك اشتراك، نعم أنا مثلكم، لكن رسول الله وخاتم النبيين هذه ماذا؟ جهة امتياز. امتاز رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكل بمقام الخاتمية، بمقام أنه أشرف الرسل والأنبياء، وإلا فهو مع غيره من حيث الناطقية شيء واحد. حينئذ نقول عندما نريد أن ننتزع جامعا بين الأفراد لا بد أن نلغي ما به الامتياز، ولا بد أن نحفظ ما به الاشتراك. فالإنسانية بها الحيوانية والناطقية بها الاشتراك حفظناها في الجامع وهو الإنسان، الرسالة والخاتمية والعلم بها الامتياز ألغيناها في الجامع. فإذا انتزاع الجامع يتوقف على خطوتين، الأولى حفظ ما به الاشتراك، الثانية ماذا؟ إلغاء ما به الاشتراك. فإن كان، التفتوا إلى هذه النقطة، فإن كان ما به الاشتراك الذي حفظناه من المقومات الذاتية للأفراد كان الجامع ذاتيا، وإن كان ما به الاشتراك ليس من المقومات الذاتية للأفراد وإنما هو جهة عارضة على الأفراد كان الجامع ماذا؟ عرضيا. هذه هي المقدمات الثلاث. نتيجة هذه المقدمات الثلاث أمران. الأمر الأول أن النسب، يعني مصاديق النسب وواقع النسب، لا يمكن بل لا يعقل وجود جامع ذاتي بينه. لماذا؟ لا بد أن نلحظ هنا ما به الاشتراك وما به الامتياز. الذي تمتاز به كل نسبة عن النسبة الأخرى كما ذكرنا في المقدمة الأولى ماذا؟ فرطاها. هذه النسبة تتميز عن النسبة الأخرى بطرفيها، ما به الامتياز؟ طرفا النسبة، صحيح أم لا؟ طيب، ما به الامتياز طرفا النسبة؟ نحن في مقام انتزاع الجامع، ما الذي نصنعه في الخطوة الثانية؟ نلغي ما به الامتياز. فإذا ألغينا ما به الامتياز وهما طرف النسبة، هل تبقى النسبة؟ لا تبقى النسبة. لماذا؟ لأننا قلنا بأن قوام النسبة بطرفيها، فمتى ما انتفى طرفاها حينئذ لم تبقى هنالك ماذا؟ أي نسبة. إذن لم تبقى عندنا جهة اشتراك، ما به الاشتراك لا يبقى. يفترض أن يكون الاشتراك بنفس النسبة، والحال أن النسبة بمجرد أن نلغي ما به الامتياز فيها وهما الطرفان تنتفي. فإذا انتفت النسبة حينئذ لا يوجد جامع ذاتي، أو فقل لا يوجد مقوم ذاتي لكل نسبة نستطيع أن نحتفظ به بعد إلغاء ما به الامتياز. فإذا لم يوجد ما به الاشتراك الذاتي بين النسب بعد إلغاء ما به الامتياز، كيف نستطيع أن ننتزع جامعا ماذا؟ ذاتيا. حينئذ لا سبيل أمامنا إلا أن نلجأ إلى الجامع العرضي، فنقول هنالك شيء اسمه مفهوم النسبة، وهو المعنى الاسمي كما ذكرنا. مفهوم النسبة، هذا المفهوم بما هو كلي يمكن أن ينطبق على هذه النسبة، على هذه النسبة، على هذه النسبة، بما هم مصاديق لهذا الجامع. وإلا ماذا؟ وإلا فإن نفس مفهوم النسبة ليس جهة اشتراك بين كل نسبة وأخرى، لما ذكرنا من أن المعنى الاسمي متغاير كلية مع المعنى الحرفي، فلا يوجد بينهما ماذا؟ تسانق، حتى يكون هذا الجامع يشكل جهة اشتراك ذاتيا بين تلك النسب. فحينئذ هذا الجامع يكون جامعا عرضيا، ولا يعقل أن يكون جامعا ذاتيا. هذا صار واضح؟ هذه نتيجة أولى. النتيجة الثانية أو الأمر الثاني هي أنه إذا ثبت عدم وجود الجامع الذاتي بين أفراد النسب، ثبت بالضرورة أن أفراد النسب متغايرة فيما بينها تمام التغاير، يعني لا توجد بين كل نسبة وبين الأخرى ماذا؟ جهة اشتراك، بل بينهما مباينة بتمام معنى التباين. هنالك مباينة بين النسب بتمام معنى التباين. فحينئذ نصل إلى أن أفراد النسب متغايرة تغايرا تاما على نحو التباين، وهما نتيجتان متعاكستان، يعني مترابطتان متعاكستان. إذا كان هنالك تغاير بين النسب لم يمكن وجود الجامع الذاتي، وإذا لم يمكن وجود الجامع الذاتي نستكشف وجود تغاير على نحو التباين بين أفراد ماذا؟ بين أفراد النسب. فالنتيجة التي يريد السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية أن يصل إليها من أجل أن يشرع في المرحلة اللاحقة هي هذه، هي أن أفراد النسب لا جامع ذاتي بينها، وإنما الجامع جامع عرضي. أكو شيء غير واضح؟ واضح. نقرأ هذا المقدار. قال المرحلة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تكثر النوع الواحد من النسبة، النوع الواحد من النسبة يعني مثلا النسبة الابتدائية لها أفرادها، النسبة الظرفية لها أفرادها، لا أنه تكثر أنواع من عدة نسب مختلفة من نسبة واحدة. إن تكثر النوع الواحد من النسبة، ذاك مفروغ عنه. تكثر أنواع النسب من نسبة إلى من نوع إلى آخر ذاك واضح، فإن نسبة الظرفية غير نسبة الابتداء، نسبة الابتداء غير نسبة الاستعلاء، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام نفس أفراد النسبة الواحدة هي أيضا ماذا؟ متكثرة. إن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، فإن الكتاب غير النار والموقد غير الرف، بينها تغاير ذاتي، فتغاير الأطراف هنا من قبيل التغاير الذاتي. بعضهم يقول ونسبة الكتاب إلى الراف هذه نسبة ظرفية أم نسبة استعلاء؟
نسبة الكتاب إلى الراف على الراف إلى الراف.
فكيف ذكرها السيد من مصادق النسبة الظرفية؟ الرف استعلاء
ظرفية ومكان، يعني مكان أو زمان،
تمام.
فقد يقصد هو مكانية يعني
استعلاء، صيح
يصير استعلاء
ما يصير ظرفية، صير الكتاب على الرف لا في الرف، فالرف يعني نكون داخلا فيه، وأما أنه الكتاب يكون عليه لا فيه. فبعضهم مثلا قال هذا مثلا من سبق القلم، أنا بتصور أنه لا يمكن تصوير نسبة الظرفية أيضا. لماذا؟ لأننا تارة نلاحظ الرف نعبر عن أحد أجزاء الرف بأنه رف، وتارة نعبر عن الرف بمجموعه، مثلا يقال هذه المكتبة مشتملة على عدة رفوف، لا يراد من الرف عندما يقال هذه المكتبة، يراد به المجموع، مجموع المستطيل. فإذا كان مجموع المستطيل يصح أن يقال ماذا؟ الكتاب في الرف نسبة الظرفية هذه تصدر. نعم لو لوحظ ماذا؟ لو لوحظ هذا الواحد بوحده أحد أضلاع المستطيل لقيل أنه الكتاب عليه ليس فيه، لكن يلاحظ المجموع ويطلق على ذلك الرف، حينئذ يصدق أن النسبة ظرفية. كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، أو موطنا تغاير ذاتا، أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج، وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. خارج وعاء موطن، ذهن المتكلم وعاء آخر، ذهن السامع وعاء ثالث. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا، إن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. هذا خلوا عندكم في أول الكتاب إشارة إلى بيان الفارق بين الجامع الذاتي والعرضي في الصفحة الكذائية، تحتاجون له في بعض الموارد. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، فإن الإنسان قد حفظت فيه المقومات الذاتية للأفراد وهي الحيوانية والناطقية. ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، فإنه ليس من المقومات الذاتية. ثانيا إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، خطوتين، هذه خطوة وتلك خطوة. ثالثا إن ما به امتياز النسبة الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، هذه مقدمة هو ذكرها ثالثا، نحن ذكرناها كمقدمة أولى قبل ذلك. إنما به امتياز النسبة الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها بحسب ذاتها وحقيقتها وماهيتها لا يمكن تعقلها أصلا، لا يمكن تعقل نسبة بين طرفين، يعني نسبة باللحاظ الآلي، إلا بماذا؟ إلا بتقومها بالطرفين، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، وإنما تكون نسبة ماذا؟ وإنما تكون نسبة بحسب المفهوم الاسمي غير المتقوم بالطرفين. وعلى هذا الأساس، وقلنا النسبة بالمفهوم الاسمي غير النسبة بماذا؟ بالمعنى الحرفي. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، لأن المقومات الذاتية هي الأطراف، فإذا ألغينا الأطراف لم تبقى ماذا؟ لم يبقى شيء من المقومات الذاتية للنسب، فلا تكون جامعا ذاتيا، جهة الاشتراك ما موجودة، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين الأفراد، بين أفراد، المفروض بين أفراد لا بين الأفراد، شنو عندكم؟
بين أفراد،
بين أفراد، أنا هني بين الأفراد،
بين الأفراد
هني مكتوب هو خطأ. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. هذا واضح؟ إذا لم يمكن وجود الجامع الذاتي حينئذ نضطر إلى إيجاد ماذا؟ جامع عرضي. جامع العرضي ليس من اللازم أن تحفظ فيه المقومات الذاتية، فنحن سلمنا بأن المقومات الذاتية قد انتفت من خلال إلغاء الطرفين وهما جهة الامتياز، إلا أن هنالك جهة اشتراك عارضة بها قوام الجامع العرضي. يأتي الكلام حول المرحلة الثالثة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله بالخير.